المهم جبته وقفته قدامي قلت له ايه اللي انت لابسه ده؟ قال لي مالكش دعوه. قلت له بقول لك ايه؟ انت تنسب حدودك. وقمت بظهر ايدي.
بابا بابا ايده
معلش يا بوبي ما فيهاش حاجه. الواوا باي. يلا امشي يا واوا امشي.
لا لا في واوا في واوا.
انت هتعيط يا حبيبي ولا ايه؟ ما فيش راجل يا حبيبي بيعيط.
اه صح يا بودي انشف كده مال. انت راجل
سبت ايه انت بقى للحريم؟ يسميك ايه؟ ساميه؟ تبقى الطفل ساميه؟
طب اعمل ايه وانا جوايا شحن المشاعر محتاجه افرغها عشان ما تاثرش على تفكيري المنطقي؟
والله اعمل زي ما الرجاله بتعمل، روح الجيم مثلا
او لاعب صاحبك بلاي ستيشن وامسح بكرامته البراط.
ما تجيش للعلاج النفسي او السيرابي مثلا.
سيرابي؟ انت هتخيب يا ابني ولا ايه؟ ما تشوف ابنك يا محمود.
يا حبيبي الرجاله بتعملش الحاجات دي، لا نعيط ولا ثيرابي ولا اي حاجه من الكلام ده.
مشاعرك يا حبيبي تخرجها في خناقه عركه حاجه عنيفه.
يعني انت قصدك اني امارس العنف ضد اي حد كده في المطلق؟
بالظبط كده. الراجل يا حبيبي المفروض ما يحسش غير بحاجتين، العنف والحموضه.
انا بصراحه حاسس بحموضه، ارشح لك العنف احسن.
بالفعل انا بقيت اهدى شويه، شكرا على النصيحه يا بابا.
ولا يهمك يا بودي.
عاش. ماما في الحمام.
انا متاكد انه هيطلع راجع يا محمود.
بيو 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 بيو.
أعزائي المشاهدين صباح الخير وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح.
عزيزي أنا عندي ليك خبر وحش.
ستر محمد اللي بيحصل.
عزيزتي مش ليك
أحمد، بس هي الصنف الوحيد في العزايز اللي أنا ممكن أرتبط بيه. أنت كده بتقضي على نوعنا.
وعموما أبو أحمد أنا ما فيش ست ما بتحبنيش.
أنا زي الزعيم بالظبط.
أنا عارف يا عزيزي عموما يعني أنا وأنت سعداء في حياتنا العاطفية، ولكن النهاردة جاي أكلمك على ناس غير سعداء في حياتهم العاطفية.
تعال نطلع مع بعض على سنة 2014 يوم الجمعة 23 مايو. بيتر روجر المخرج الهوليودي اللي شارك في إخراج هانجر جيمز كان قاعد بيتعشى مع أصدقائه عادي في لوس أنجلوس. فجأة بيجيله إيميل من ابنه. بيفتح الإيميل وبالتدريج ملامحه بتبدأ تتغير. رسالة إليوت ابنه ما كانتش مجرد رسالة قصيرة، لا دي كانت ملف في 137 صفحة، مانيفست مرعب بعنوان My Twisted World. المخرج بيتر وهو بيقرأ هتتصل عليه طليقته اللي هي والدة إليوت، هتقول له افتح اليوتيوب بسرعة. بيتر هيقوم فاتح اليوتيوب هيلاقي ابنه ملخص المانيفستو طالع بيقول أنا يا جماعة شاب فيرجن، عندي 22 سنة، عمري ما ارتبطت بواحدة، عمر ما في بنت انجذبت ليا، بلوغي قضيتها وانا بتعفن في حاله من الوحده القاتله، كل البنات اللي حبيتهم رفضوني بازدراء، كاني انفيريور مان، كاني اقل منهم، كاني اقل من الرجاله كلهم. وبيعلن في هذا الفيديو انه بيكره البنات، كل البنات. وهيختم كلامه ويقول if I can't have you girls I will destroy you، لو انا مش هقدر احصل عليكم يا بنات فانا هدمركم وكمان هستمتع ولا مدحكم. بيتر وطليقته طاروا راحوا على شقه ابنهم في كاليفورنيا. للاسف يا عزيزي كان وصلوا متاخر، ابنهم كان بدا ما يعرف بالكيلينج سبري، فوران جنوني. الشخص بدأ يرتكب جرائم متتالية. إليوت هيبدأ جرائمه بثلاث قتلة، 2 زمايله في السكن وواحد صديقهم. إليوت نزل عليهم وفضل يطعن فيهم لحد ما ماتوا. الشرطة بعد كده بتوصل طعناته على إنها طعنات ماد مان، رجل مجنون. بعد كده إليوت بيسوق عربيته وبيقرب من جامعة كاليفورنيا عشان يوصل الساعة 9:17 مساء مبنى الأخوية، المبنى اللي وصفه إليوت إنه فيه أجمل بنات الجامعة، البنات اللي كان بيتمنى إن هو صاحبهم ورفضوه. هيفضل يخبط بجنون ومحدش هيفتح له. غضب إليوت هيزيد، هيقوم يطلع مسدسه ويدور على اي بنت حوالين المبنى. هيلاقي حوالين المبنى بنت صغيره اسمها فيرونيكا عندها 19 سنه، وبنت تانية اسمها كاثرين عندها 22 سنه، وهيقرر يقتلهم. وبعد ما يقتل الاثنين هيركب عربيته ويتحول الى اداه قتل متكامله. إليوت كان معاه عزيزي 3 مسدسات 9 ملي، كان بيضرب النار بشكل عشوائي وعربيته كانت بتدوس اي حد قدامه. بنوصل للساعه 9:33 دقيقه، بنلاقي إليوت بيضرب نار على الشرطه اللي كانت محاصراه لحد ما بيخبط بعربيته عربيه واقفه. وسط اصابات إليوت واحساسه بالياس وان خلاص كده هيرفع مسدسه لراسه وهينفذ انتقامه في اخر ضحيه، إليوت نفسه. هيقتل نفسه عشان تنتهي فوره جنونه، الجنون اللي قتل 6 ارواح واصاب 14. خليني افاجئك واقول لك ان ده كان اقل ضرر ممكن يحصل من الحادثه دي، لان الشرطه لقت في عربيته 400 طلقه كمان. لو محدش كان وقف الواد ده كان هيقتل مئات الارواح.
لحد هنا يا عزيزي احنا بنتكلم على حادثة مؤسفة لشاب مضطرب، وبالفعل اللي كان عنده خلل نفسي كان بيروح لثيرابي من وهو عنده 9 سنين، ولكن اللي حصل بعد كده فاجئ الناس كلها. العالم استغرب، يبدو ان إليوت ما كانش حالة فردية، يبدو ان إليوت عنده فانز، في ناس آلاف الرجالة عجبهم جدا اللي عملوا إليوت. آلاف الرجالة عبر الانترنت فضلوا يبعتوا الفيديو ده لبعض، وكمان طبعوا تيشرتات عليها صورة إليوت. اغلب الرجالة دول بينتموا الى مجتمعات موجودة اونلاين بيسموا نفسهم انسلز، اختصارا لانفولنتري سيليبت، عفيف رغم انفي، انا مرغم على العفة. شباب بيعتبروا نفسهم عزاب غصب عنهم، الناس دي مش عايزة تبقى سنجل، وشايفين ان سبب معاناتهم هم الستات والرفض المتكرر اللي بيتعرضوا ليه منهم. ونشوف مجتمع تاني زي ريد بيل على ريدت مثلا، المجتمع ده فيه اكتر من 200,000 راجل بيعتبر نفسهم خدوا الريد بيل. لو تفتكر في فيلم ماتريكس مش اداله الحبايه الزرقاء والحبايه الحمراء، دول بيعتبروا نفسهم خدوا الحبايه الحمراء وشافوا العالم على حقيقته. احنا في عالم بينحاز للستات والستات فقط، محدش غيرهم، والرجاله في العالم ده بتعاني من الرفض والضغوط المستمره. كان في الالاف شايفين ان إليوت يستاهل فرصه للتعاطف وانه ضحيه للبنات اللي رفضوه، هيعتبروه بطلهم وهيدوله لقب ذا سوبريم جنتلمان. طبعا يا عزيزي على الناحيه الثانيه ده كان شيء مرعب بالنسبه للبنات، انت ممكن تتعاطف مع اعتلال نفسي ولكن ده ما تحولش الى ايديولوجيا، ايديولوجيا تاني تتسبب في قتل الناس. طبعا على الناحيه الثانيه الناس كانت بتفكر انتوا تقدروا تتعاطفوا مع ظروف الولد والخلل النفسي، ولكن افعاله دي لازم تجرب، افعاله دي ما ينفعش تبقى مانيفستو. طبعا يا عزيزي الواقعه دي خوفت ستات كتير جدا، خصوصا ده ما انت عارف الرفض وارد ومن حق اي حد انه ما يبقاش في حياه حد. فهنا الاف الستات هيطلقوا هاشتاج على تويتر يس اول وومن، الستات هيقولوا انه يا جماعه إليوت مش مجرد حد مضطرب نفسيا، احنا سمعنا كلام رجاله كتير جدا ممكن يبقى بالالوفات شبه كلام إليوت وافكارهم شبه افكار إليوت. الستات هيحكوا عن تجارب تعرضوا فيها للتهديد والعنف بسبب ان هم رفضوا ان هم يبقوا في علاقات معينه مع رجاله، عنف برروا المعتدين بنفس تبريرات إليوت. تفاجأ تحولت الحادثة دي من استثناء مرعب إلى مناقشة صدامية، عركة جمعت الآلاف من الجنسين حول سؤال واحد، هل الرفض عمل يستحق القتل؟ في كتابه Emotional First Aid بيقول الدكتور جاي وينش ان الرفض يا عزيزي شعور قوته بتعادل الفيزيكال بين، انت لما تترفض مش بس بتحس بألم نفسي، لا انت بتحس بألم جسدي. فحوصات الدماغ بتلاقي ان الرفض والألم الجسدي بينشطوا نفس المناطق اللي موجودة في الدماغ، المخ تقريبا بيشوف دي زي دي، لدرجة يا عزيزي ان لما ناس بتتعرض للرفض وتاخد مسكن للألم الجسدي بيحسوا ان ألم الرفض اللي هو نفسي بدأ يقل، وكأنه مش مجرد شعور، ده ألم بيدمر الجسم. درجة ابو احمد العاطفة بتسمع في جسد، يا عزيزي والجسد بيسمع في العاطفه، وفي فلوس محتاجه تصرف عليهم هما الاثنين، الانسان تعبان. المهم على حسب كلام علم النفس التطوري فالانسان البدائي نجاته كانت مرتبطه في انه يتقبل من جماعته، يلاقي مجتمع يعرف ينتمي له بحيث ان هما يقدروا يحموا بعض. على حسب مصادر الرفض ده اترسخ جوه الانسان من زمان قوي باعتباره مش حاجه هامشيه، لا ده خطر وجودي، انا لو وحيد ومنبوذ مش هبقى بس مجرد كده شخص متضايق انه وحيد ومنبوذ، لا انا هالك في هذا العالم، انا ممكن اختفي، انا ممكن اموت، انا ممكن انت كلني وحوش لان مفيش حد يقدر يبقى معايا ويحميني. طبعا عزيزي الكلام ده مش رجاله بس، على حسب كلام البروفيسوره سوزان وايت فالجنسين بيحسوا نفس الالم ولكن بيستجيبوا ليه بشكل مختلف. الستات بتانترنالايز العمليه، بتفكر فيها لجوه، انا اترفضت عشان فيها مشكله، وحتى لو عندها احساس بالغضب تجاه اللي رفضها فالستات هتخش جوه في عمليه سيلف سوذنج، بدويني بطبطب على نفسي، بتروح تاخد مسافه من اللي رفضها عشان تهدي مشاعرها وتبدا تتعامل معاها باعتبارها مشكلتها وانها لازم تحلها. الظاهره اللي بنشوفها بقى على المستوى النفسي عند الرجاله ان عاده الرجاله ممكن يكسترنالايزوا، ما بيقدروش يستحملوا الألم ده جواهم، وبالتالي بيبدأوا يحولوا الرفض ده إلى تحدي، أو على حسب تعبير سوزان فده تشالنج تو ذير ماسكولينيتي، تحدي موجه لرجولتهم ولازم يردوا عليه. فلو الستات بتحاول تجيت أوفر فالرجالة بيحاولوا تجيت إيفن، الست بتنسحب الماتش، الراجل بيفكر إن هو يتعادل. طبعا دي عزيزي تاني آراء إحصائية، مش كل الناس بتتصرف بالضرورة بهذا الشكل. وتاني الأدوار اللي كانت موجودة علينا في الأوقات المختلفة اللي إحنا عشنا فيها على مدار القرون اللي عشناها على هذا الكوكب كانت بتحتم حقائق تطورية معينة بتخلي عندنا طرق مختلفة للتعامل مع المشاكل اليومية بتاعت النهاردة. أنا عارف عزيزي أنا قلت كلام معقد بس ببساطة شديدة إحنا من بداية التاريخ محطوطين في قوالب مش عارفين نخرج منها، ودي الطرق اللي بنتعامل بيها مع العالم الحديث بتاعنا. تاني برضو بأكد مش كل الستات كده، مش كل الرجالة كده، بشر لو نعين كنا ارتحنا من زمان، ولو 12 نوع كان بتوع الأبراج حكموا العالم. للأسف يا عزيزي وأيضا أحيانا بحس لحسن الحظ التجربة الإنسانية أعقد من كده بكتير.
الحقيقة عزيزي عبارة عن مسرحية.
مسرحية ليها بطلين، الراجل والست.
أي مسرحية
بيبقى فيها أدوار بنلعبها
وبنتقيم
على أساس بنلعب الأدوار دي كويس قدام الجمهور ولا لا. وعلى حسب كلام البروفيسورة كلير رينزتي، people are socialized to perform gender. البشر بيتربوا من صغرهم على إزاي يلعبوا دور الراجل والست. مش بالضرورة الحاجات دي نازلة في الجينات، لا، الحضارة ليها دور كبير جدا في تكوين هذا الدور. تاني للممثل، الممثل اللي في المسرحية، في مسرحية عزيز عايز افاجئك، فرق بين دو وبرفورم. الولد بيتربى من صغره ازاي يتصرف كولد، والبنت بتتربى ازاي تتصرف كبنت. لو حد فيهم خالف هذا الدور او خالف منظور المجتمع عن هذا الدور بيتم عقابه اجتماعيا من احنا ننفضه. فاكر فكرة عزيز بتاعت ان الراجل ما ينفعش يعيط وما ينفعش يخاف؟ طب ابو حميد ما الراجل فعلا ما ينفعش يعيط وما ينفعش يخاف. ايه عايزين انت خايف مني ولا ايه؟
لا ابو حمد بلعب دور.
فده مجتمعي بيولوجيا الراجل عادي جدا عنده القدره ان هو يعيط ويخاف، بس ثقافيا مرسوم له دور معين بيمنع من ده، والا هيتم وصفه بانه شاب طري. على الناحيه الثانيه بنشوف الناس بتقول للبنات ما ينفعش تعلي صوتها، لازم البنت تبان مكسوفه ومحرجه وكشف نفسها، بس ثقافيا ده برضو دور بتلزم بيه، والا هيتم وصفها بانها بنت مسترجله. في كل تقريبا مجتمعات البشر في ادوار معينه للراجل وللست، ادوار بنلعبها على حسب الجندر بتاعنا، على حسب مفهوم حضارتنا وثقافتنا لهذا الجندر. ولكن يا عزيزي الازمه زي ما الصناع بيقولوا ازمه ورق. المشكله بتبدا لما الادوار دي بتتكتب وحش. على حسب ورقه كتبت سنه 2011 بعنوان Precarious Manhood and Links to Aggression، فالرجوله باعتبارها دور مكتوب، مشكلتها انها حاله بريكاريوس، حاله مضطربه، ممكن تتعب قوي عشان تكسبها بس بسهوله قوي ممكن تخسرها. الباحثه جينيفر بوسن اللي عملت الورقه عملت تجربه بسيطه، جابت مجموعه من الرجاله وخلتهم يدفروا حبل مهمه رجوليه كانهم بحار على مركب، ونفس الباحثه جابت مجموعه ثانيه وخلتهم يدفروا شعر مهمة ونسوية زي البنت اللي بتعمل ضفيرة للباربي. بعدها جابوا المجموعتين وخيروهم، تحبوا بعد التجربة اللي عملناها دي نلعب ملاكمة ولا نحل بازل؟ اللي كانوا في الأول بيدفروا الشعر طلبوا كلهم ملاكمة ولعبوها بعنف أكتر من غيرهم. كانت زي ما تقول كده وحشاهم الحالة، ولما جات لهمش الفرصة يلعبوا ملاكمة فضلوا طول الوقت حاسين بقلق. اللي حصل إن هم لما عملوا نشاط معروف مجتمعيا إنه نشاط بناتي مش طبيعي إن الرجالة تعمله، وده خلق عند الرجالة اللي في التجربة جندر رول فايليشن، حصل مخالفة لدورهم الجندري اللي هم كبروا وتربوا عليه. يعني إيه راجل يعمل ضفيرة شعر؟ لما الراجل بيحس بفقدانه لدوره كراجل بيبدأ يتوتر نفسيا جدا، وساعتها أهم وسيلة بيلجأ لها الراجل عشان يستعيد هذا الدور هو العنف. زي ما شفنا في هذه التجربة إن هم راحوا عشان يلعبوا ملاكمة، نشاط يرجعهم إحساسهم إنهم رجالة، وده بتسميه جينيفر بوسون بتكتيك استعادة الرجولة. على حسب الدراسة أغلب الناس بتسحب من الست لقبها كست لما ما بتنجحش في دورها البيولوجي، لما مثلا ما تخلفش أو ما تكونش زوجة مطيعة، إنما لقب الرجولة ده على حسب كلامها بيتسحب من الراجل كل سبت واربع. الراجل سهل يتقال عليه مش راجل بسبب حاجات صغيره وتافهه جدا، مجرد ان هو يعمل نشاط يبدو ان هو نشاط مش ذكوري فهو مش راجل. عشان كده الرجوله اتوصفت كدور بانها هشه، سهل انها تروح، والعنف بيبقى اسهل طريقه لاستعادتها. احمد انا مش فاهم ايه علاقه ان الست ترفض راجل بكل الكلام ده؟ والله عزيزي في لعبه الادوار اللي بكلمك عنها دي، فالرفض من الجنس الاخر بيتم توصيفه في كتالوج الرجوله في اغلب المجتمعات على انه اهانه كبيره، اهانه بتصيب هويه الراجل في مقتل، وطبعا لانك متهور واهوج. سبتني احكي لك على اليوت والمانيفيستو اللي كتبه والاف الرجاله اللي حبوه، وما سالتنيش هو ليه كتب هذا المانيفيستو. دلوقتي يا عزيزي خليني اخليك تسالني لماذا اليوت كتب هذا المانيفيستو. المانيفيستو بيتبنى فكره بسيطه جدا ان الرجاله فوق والستات تحت، فبالتالي اليوت هيوصف في المانيفيستو بتاعه ستات بالكريتشرز المخلوقات، لفظ ببساطه بيخلي المراه في مرتبه ادنى، مش انها مساويه للراجل، لا دي مخلوق اقل منه. اهم مطلب للمانيفيستو هيكون الست في المجتمعات الحديثة بتاعتنا، يمكن قصده كمان على المجتمع الغربي بالتحديد، بقى معاها قوة أكبر بكتير من اللي تستاهلها، وأصلا مش المفروض تبقى بتختار شريك حياتها، لا يحق ليها، يجب أن يتخذ بالنيابة عنها هذا القرار رجال متحضرين أذكياء. للأسف يا عزيزي إليوت ما سمعش عن عالم الحيوان، الطائر من دول يقعد ينفش في ريشه ويكبر في بيته ويعمل حاجات عشان مين؟ الست هي اللي تختار. أنا بقررهم ككائنات جمس. طبعا بنشوف الكائنات التانية بوليامرس، فكله مع كله، فمبقاش فيه فكرة ان انا اختار ومختارش، والرجالة على الناحية التانية بتبقى يعني مبهدلة بعض، فاللي بيعيش الستات بتضطر انها تروح له، لكن احنا عشان الرجالة فجأة تحضروا فابتدى بقى فيه رجالة كتير قوي بتعيش مع داينامكس الغابة اللي كانت موجودة قبل كده، فالمجتمع حصل له خلل. خلاص القول يا عزيزي محدش مرتاح في نومته. في دراسة اسمها The Danger of No Rejection Violence بتوصف الذكورة السامة بانها اللحظة اللي بيتكتب ادوار الست
الست والراجل كأعداء، إن المجتمع يحطهم في قوالب الكومبيتيتورز فور باور. يعني الفيلم بينزل واحد باتمان وواحد الجوكر، لما الرجالة والستات يتحولوا من دورين المفروض إن هما بيكملوا بعض على المسرح لحالة منافسة وحرب على مين اللي يظهر أكتر، ده بيحتم على وجود مسرح في كسبان فوق وفي خسران تحت. وطبعا أغلب ثقافات العالم على الأقل للفترة تاريخية معتبرة بتحسب الفوز لدور الذكر. الثقافة دي معناها إن جزء من تعريف الرجولة هو إن الستات أصلا مش إيكوال للرجالة، والنظرة دي بتفرق جدا في حاجة زي إيه؟ زي التودد. لو أنت بتتودد لإنسان وأنت مقتنع إن هو زيك فهنا ده أكت أوف لاف، أنتوا طالما زي بعض تقدروا تحبوا بعض. لكن لو التودد ده تجاه كائن أنت مؤمن ومقتنع إن هو أقل منك فهنا ده اسمه أكت أوف دومينيشن. ده عزيزي زي علاقة الإنسان بالحيوان الأليف بتاعه، بيحبه ولكن من بوزيشن، هناك حالة من السيطرة. وطبيعي لو أنت رايح تسيطر على كائن أقل منك ورفضك طبيعي جدا إن أنت تلجأ للقوة، وقتها المعادلة بتكون صفرية. لو ما قدرتش تسيطر عليه هتبقى زيه، وساعتها هتبقى نزلت درجتين ثلاثة تحت عن زمايلك الرجالة. بعض الدراسات مثلا بتشوف إنه كون الراجل ينجح في دخول علاقة مع ست معينة فده على حسب وصف الدراسة بادج أوف أونر، كأنك أكدت مكانتك من وأنت فوق. وعشان كده الدراسة دي بتوصف الرفض على إنه مارك أوف شيم، مكانتك هنا اتهزت واللي أقل منك بقى فوقك. وده على حسب التفسيرات دي هو السبب الرئيسي لغضب إليوت وكتابته لهذا المانيفيستو. إليوت زي ما حكيت لك يا عزيزي كان والده مخرج مشهور، يعني شاب غني، وكمان كان بيدرس في أحسن جامعة، سايق بي ام دبليو سودا الكل يتمنى يركبها، يعني معاه الحسب والنسب والمكانة اللي بيتمناهم أي راجل. وأكيد راح مرة تصوير مع بابا وشاف جينيفر لورنس، ولكن مشكلته الوحيدة في الحياة إن كان فيه بنت رفضته، وده لوحده كان كفاية إنه يسحب تعريفه عن نفسه كراجل. وحسب بعض المصادر ده بيحرك حاجة اسمها الريجكشن أبيوس سايكل، دايرة بتبدأ بالرفض واللي بيولد بعد كده شعور عند الراجل بالخزي. وخد بالك الخزي مختلف عن الذنب، الشيم غير الجلد، الذنب هو تقييم سلبي للفعل، كأنك بتقول أنا عملت كذا كذا غلط عشان كده اترفضت. أما بقى الشعور بالخزي فده تقييم سلبي للذات نفسها مش للفعل، أنا اترفضت لأن أنا في عموما حاجة غلط. ده اللي بيفرق عزيزي بين الشيم والجلد. الجلد أنا عملت موقف معين أنا حاسس أنا مذنب أنا غلطان في الحتة دي، لكن الشيم أنا عار أنا غلط. شعور مدمر نفسيا وموتر لكل ما اتربى عليه الرجل طول حياته وكل ما املت الجينات بتاعته عليه طول حياته. المشكله يا عزيزي في هذا الشعور ان مفيش حاجه تقريبا بتهديه غير العنف. خليني يا عزيزي اقول لك ان انا اول ما سمعت اول كلام في إليوت تعاطفت معاه جدا، لان ده شعور ناس كتيره جدا، والحقيقه ان هو عمل غلطه. الشعور ده مش سببه البنات. الحقيقه يا عزيزي ان احنا لو جينا بصينا لقصه إليوت هنجد ان هو شعوره حقيقي، حقيقي من ناحيه ان هو شاب حاسس بالوحدة، شاب موجوع من الألم بتاع الرفض. ولكن خليني أفاجئك وأقولك إن معاناته لم تكن بسبب الستات، معاناته مش بسبب الستات اللي رفضته، معاناته بسبب التوقعات من الرجالة. خليني يا عزيزي أقدم لك ورقة 12 سنة 2024، ورقة كان بيقدمها الباحث آدم ستانلاند، جمع تقريبا فيها 200 مراهق أمريكي كل واحد معاه واحد من أهله. والسؤال كالتالي: هل الدافع بتاع أنا عايز أبقى راجل ده جاي من جواهم ولا ده ضغط من الأهل والأقران اللي حواليه؟ المراهقين في التجربة هيتسألوا خمس أسئلة رجالية، زي مثلا سؤال عن المفك بتاع المسامير، وخمس أسئلة تانية حريمي، أسئلة مثلا ليها علاقة بالورد. بعض الباحثين هيقوموا رايحين لبعض المراهقين ويقولوا لهم: احنا لاحظنا من اجاباتكم ان انتم مجاوبين على الاسئله البناتي اكتر مثلا من الرجالي، ويبداوا يسالوا اهاليهم اسئله ليها علاقه اكتر بتعرفهم للرجوله وامتى الرجوله بتتهدد. الدراسه لقت ان المراهقين بيظهروا سلوك عدواني جدا لما يتقال لهم ان اجابتهم كانت بناتي، والعدوانيه بتزيد مع المراهقين اللي اهاليهم ضاغطين عليهم، بمعنى ان الاهل ليهم دور كبير جدا جدا في تكوين هذا المفهوم عن الرجوله. وخد بالك الضغط سن المراهقه بيكون مرعب مش بس من الاهل ولكن كمان من صحابه والأقران. إلي وصف معاناته تحديدا في آخر 8 سنين من حياته بأنه بيعاني من التنمر، وكان دايما حاسس أنه أقل رجولة من زمايله، وده لأنه أقصر منهم في الطول وأضعف عضليا، وده كان عامل ضغط كبير جدا عليه، كان جواه إحساس دفين أنه عايز يبين لهم أنه راجل. طب أبو حميد لما هو مخبي ومعبي كل ده من الرجالة وعلاقته بالبنات لا تتعدى حدود الهاي، فليه ما راحش يقتل الرجالة وسابت بنات في حالهم؟ إيه اللي يا عزيزي إجابته عن هذا السؤال كانت إن كل الألفا ميلز اللي هو شايف البنات بتحبهم كانوا شخصيات متنمرة ومتغطرسة، بس بدل ما كان يغضب منهم كان بيفكر ان هو بيغير برضو منهم، كان شايف نفسه المفروض يبقى وسطيهم. الباحثة بتقول ان اكتر ناس بتحاسب الرجالة هم الرجال، بمناسبة عزيز الستات هم اكتر ناس بتحكم على الستات. ايه يتحس ان كل الرجال اللي حواليه متنمرين، كأنه طول الوقت متعرض للجنة التحكيم لازم يثبت لهم ان راجل، واسهل اثبات لده هو العنف.
طب ليه عزيزي العنف بيبقى هو الحل؟ خلاص مفيش طرق تانية غير العنف. بعد الرفض بيحصل حاجة اسمها masculine honor belief، ودي شوية معادلات الثقافة بتقولك ازاي تتصرف بيهم لو انت كراجل حسيت بالإهانة. الإهانة بتساوي فقدان الشرف، والعنف هو الطريقة الوحيدة لاستعادة هذا الشرف. والسؤال هنا، هل مجرد الرفض بيشغل معادلة العنف دي؟ في واحدة من التجارب اتعمل سيناريو بسيط جدا. احنا معانا توم، ده شاب عادي لاحظ بنت جميلة قرب منها، وبعد شوية دردشة حاول ياخد رقمها وبعد كده رفضت. فماذا هتفعل لو كنت مكانه؟ قبل ما يجاوب المشاركين تحط لهم اختبار اسمه الـ MHBS، الماسكولين اونر بليف سكيل. ده سيرفي بيقيس ايمان الناس دي بافكار زي شرف الراجل، وهل الراجل محتاج يدافع عن شرفه واستمرار، واسئله زي هل الاهانه بيترد عليها بالعنف ولا بطرق تانية. التجربه لقت ان اللي كانوا مؤمنين بهذه الافكار قالوا ان الشاب اللي تعرض للرفض ده اتهزق وتهان، ومن حقه انه يتصرف بشكل عدواني، ممكن توصل انه يشدها من دراعها او يشتمها، رغم ان كل اللي حصل له انه اترفض. طبعا يا عزيز مهم جدا بعد ما قلت لك كل هذا الكلام ان اقول لك مش اي راجل بيترفض بيعمل كده، بس يعني زي ما تقول كده العلاقة بتكون طردية. العنف هيحصل كل ما الراجل يكون أصلا عنده طفولة صعبة، طفولة ضغط عليه من المجتمع عشان يبقى راجل، وجنب الضغوط دي بتعيش مشاعر زي النقص وعدم الكفاءة. السيكولوجي راجات مترا اللي راح قضى وقت طويل مع رجالة اعتدوا على ستات وقتلوهم، لقاهم يا عزيزي بيعترفوا له إنهم كانوا بيعانوا من مشاعر النقص من قبل حتى أي حاجة، وإنهم قصاد الضحية بتاعتهم كانوا أكشلي حاسين بالخوف، حسوا إن هويتهم بتنهار بالرفض، وإنهم فشلوا في أهم اختبار للراجل وهو إن واحدة ست تقبله. طب أبو حميد ما يمكن ده عنف مش وجه ضد المرأة بالذات، هم ناس عنيفة، ناس في حياتهم اليومية بيتخانقوا وبيعملوا مشاكل. خليني يا عزيزي احكي لك قصة غريبة. سنة 2024 كان في مدرس راح يقابل الاكس بتاعته بعد ما انفصل، خلاص رايحين يرجعوا لبعض الهدايا وقرروا نبقى اصحابه بس، ولكن في مفاجأة غريبة بنلاقي المدرس بيطعن البنت 15 طعنة، واحتاج 5 رجالة مرة واحدة يقوموه من عليها. وخلال الحكم القاضي هيقول اكتر جملة مرعبة في القضية، مفيش اي حاجة في تاريخ هذا المدرس تقول انه ممكن يعمل كده، لدرجة الاعلام يا عزيزي هيوصفه بانه بقى بوسيست، كأنه شخص كان عادي ولكنه اتلبس. الحقيقه عزيزي ان مفيش حد بيتقلب وحش، وانما ده بيحصل على نار هاديه جدا، وخليني اقول لك ده بيحصل برعايه المجتمع نفسه. على مدار يا عزيزي هذه الحلقه احنا حكينا عن جرائم بتحصل بره، بس الحقيقه ان احنا لو دورنا في مجتمعاتنا هنلاقي جرائم شبه دي جدا، وطبعا صعب في هذه الحلقه ان احنا نتكلم عنهم عشان ما نجددش الالم تاني على الاسر. جرائم الريجكشن كيلينجز مش جرائم نادره، وانما هي جزء اكبر من مظله كبيره، مظله اسمها الفيميسايد. الجرائم اللي من دوافع قتل الست فيها هو انها ست، يعني لو مثلا ست اتقتلت بغرض السرقه، حرامي كان عايز يسرقها فهي قاومت فقتلها، هنا دي اسمها جريمه قتل. لكن لو ست اتقتلت لمجرد انها ست، سواء بقى السبب كان رفض او ممارسه عنف، العنف ده في الاسره او بره الاسره، فهنا ده بيسمى جندر ريليتد موتيفيشن كرايم. التعريف ده بيغير هذا المنظور تماما وبيخلينا نقف قدام احصائيات مرعبه. يعني في 2024 كل 10 دقايق يا عزيزي في ست بتموت على ايد جوزها او على ايد اسرتها، والجرائم دي يا عزيزي لم تكن مجرد جريمه غضب عارم، لا ده 3/4 الضحايا كان هناك تتبع، عمليه ستوكينج قبل ما تحصل الجريمه، اللي هي قانون اسمها جريمه مع سبق الاصرار والترصد. الباحثين بيعتبروا الفيميسايد ده جلوبال كرايسيس، ازمه عالميه، وده لان كل الاحصائيات اللي بكلمك فيها اكشلي اقل بكتير من الواقع. تقريبا نص الجرائم بيصعب توثيقها باعتبارها فيميسايد، وده بسبب مثلا الثقافه اللي بتخاف من الفضيحه وطبيعه التحقيقات اللي صعب تاكد هل الضحيه دي ماتت عشان حادثه ولا لانها رفضت شخص او هربت من مطاردة، يعني هل اتقتلت لاي سبب تاني غير انها واحده ست ولا اتقتلت عشان هي واحده ست. بس في علامات اجتماعيه ممكن توجهنا، يعني على حسب المصادر انتشار التحرش في اي مجتمع هو واحد من اهم وابرز المقدمات لانتشار الريجكشن كيلينج، لانه ببساطه بروفه مصغره الراجل فيها بيتودد بعنف، ولما بيترفض بيهاجم الضحيه سواء بلسانه او بايده، وعشان كده الدراسات بتعتبره مقدمه للاعتداءات العنيفه، لانه بيبان فيه نفس سايكل الرفض، وبسببه بتتحول المساحات العامه زي الشارع لما يسمى بالميل دومينيتد سبيس، مساحه يسيطر عليها الذكور، مساحه الست فيها ممكن تتعاقب لو خرجت باي شكل عن الدور المكتوب لها كست. ومش بس التحرش يا عزيزي، على حسب الدراسات فاخطر مرحله في العنف المنزلي هي اللحظه اللي الشريك بيتاكد فيها ان الشريك رفضته بشكل كلي، وساعتها بيكون العنف هو الحل الوحيد. يعني الرفض مش شرط يكون في مكان لطيف انت بتتودد فيه لست وترفضك، ممكن يكون تحرش عابر في الشارع او جواز طويل رافض الزوج انه ينتهي. اهم سبب لظهور مصطلح الفيميسايد ان الاحصاءات بتفصل جرائم التحرش عن العنف المنزلي وعن جرائم الرفض، بدل ما تبص لهم احيانا على انهم جزء من ثقافه واحده، ثقافه الست فيها بتتعرض لجرائم لانها هي والراجل اتكتب لهم دور ظالم في مسرحيه الحياه، دور لازم يطبقوه بحسافيره والا العقاب هيبقى الموت. وسط ثقافه بتلوم الضحيه قبل المعتاد دي لانها ببساطه بتهدد الادوار اللي هم اتعودوا عليها من زمان. في النهايه يا عزيزي الرجاله اتولدوا واستقبلوا تعريف معين للرجوله بيخليهم يتعاملوا مع واقع انساني معقد باستخدام ادوات محدوده قوي. في حياتك يا عزيزي انت هتواجه الرفض 1000 مره، سواء مع شريكه او مع وظيفه او مع اي حلم بتحلمه ما عرفتش تحققه، والرفض ده هيحرك جواك مشاعر زي الخوف والحزن والهشاشه، مشاعر يا عزيزي للاسف كتير مننا ما ترباش ازاي يتعامل معاها. واول نزعه بتبقى عند كتير مننا هي انه يحول هذا الخوف الى عنف، هذا الحزن الى جريمه. كتير يا عزيزي للاسف من الرجاله والمجتمع له دور كبير في ده شايفين ان لو الاحاسيس الهشه دي ظهرت للسطح، لو بان ان احنا خايفين، ان احنا حزانه، ان احنا كان نفسنا في حاجه وما قدرناش نحصل عليها، فاحساسنا بالرجوله هينهار، مش بس قدام اعدائنا ولكن كمان قدام الناس اللي بنحبها. كان يا عزيزي كل الرجاله خايفين من جواهم وقلقانين من جواهم اي مشاعر بتحصل لك بعد الرفض هي مشاعر منطقيه وطبيعيه، اي حاجه بتحسها فاليديتد. ولكن ايه اللي هنعمله بهذه المشاعر؟ هو ده اللي انا وانت وانت وطبيبك النفسي وانت واصدقائك كويسين المفروض تفكروا فيه. ايه اللي هعمله بعد ما تجيلي هذه المشاعر؟ هل المفروض ازعل من هذه المشاعر؟ هل المفروض اخاف من هذه المشاعر؟ هل المفروض اغير هذه المشاعر؟ ده اللي محتاجين نفكر فيه. اللي نعرفه يا عزيزي ان كبت هذه المشاعر او التخيل ان العنف هيصلحها ده غلط، لان ببساطة يا عزيزي ده بيحول كتير من الرجاله دول من ضحايا المفروض نتعاطف معاهم ونساعدهم الى جناه بيدفعوا الستات والرجاله تمن اخطائهم. انا كراجل مش عايز احاسب على مشاريب رجاله تانية. بس كده يا عزيزي اخيرا وليس اخيرا مش هتشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. للاسف يا عزيزي الحلقه دي ما فيهاش افيه في النهايه. ليه يا ابو احمد دي حلقه على الانسل؟ طيب يا عزيزي خلاص انسل بالتتر بقى.